بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، طيب نرجع إلى باب السلم. مثل ما ذكرنا أن عملية السلم الأمر الذي يقع فيها هو أن السلعة كما ذكرنا سلعة مؤخرة، سلعة غير موجودة، لكن الشارع ضبطها بأوصاف وبشروط تجعلها معلومة واضحة بينة. ويشترط في السلم كما ذكرنا أن يكون الثمن مقبولا قبل التفرغ. ما الفائدة من عملية السلم كما ذكرنا؟ أن المسلم الذي هو المشتري يستفيد رخص الثمن، فيشتري شيئا بثمن شيئا مؤخرا بسبب السعر الذي يحصل عليه والفائدة التي يحصل عليها. كذلك يستفيد البائع الذي هو المسلم بالسلعة والمسلم إليه، يستفيد وجود التمويل الذي يستطيع معه أن يستفيد منه، كما يستفيد ضمان من سيشتري منه هذه السلعة. المقصود أن السلم له شروط ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، لا يصح السلم إلا بتوفر هذه الشروط فيها. تقول هنا إذا اقترض شخص كيلو جرام من الذهب فيجب أن يرده بمثله، يجب أن يرد مثله متى حان الأجل، ولكن كيف لا يعتبر هذا من الربا والذهب قيمته تكون قد زادت أثناء المدة؟ أي لو اقترض قيمته 1000 قد يصبح قيمته 1200 واقترض به. باب القرض مثل ما ذكرنا يختلف عن باب البيع. باب القرض أنه اقترض 100 جرام ويريدها 100 جرام، اقترض 1000 ويريدها 1000، ما يدخل فيه الربا لأنه أخذ ذهبا ورد ذهبا. كون السعر ارتفع أو كذا هذا من ضمان حق من ضمان حق المسلم. ثم قضية أخرى وهي أنه قد يحصل العكس، أن الثمن ينزل أيضا، أن الثمن ينزل، ولهذا هم يقولون في باب القرض الأصل فيه الإرفاق والإحسان. طيب نسأل عن قول المؤلف فإن فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه، هذا في باب القرض في آخر ما أخذنا. إذا تمت عملية القرض وجاء موعد السداد، فالمؤلف رحمه الله نبه إلى أنك إذا اقترضت شيئا هل يلزم أن ترد هذا الشيء نفسه أم ترد مثله؟ لا، الواجب أن ترد المثل. لماذا؟ لأن عملية القرض إذا تمت يتملك الإنسان الشيء الذي اقترضه. إذا اقترض سيارة فعملية القرض معناها أن السيارة أصبحت ملكا لك، فعند الرد إذا والله أحببت أن ترد عينها نفس اللي أخذتها تردها ومواصفاتها بنفس المواصفات والمعيار هذا جيد، لكن لا يلزم ذلك، إنما أن ترد مثلها، أن ترد المثل. فإذا لم يوجد مثل لها، إذا ما وجدت مثلا لها تبحث عن القيمة، قيمتها تبحث عن قيمتها وتردها. طيب هذه القيمة متى نقيمها؟ متى نقيم هذه السلعة؟ المؤلف فصل في هذه المسألة فقال إذا كان الذي اقترضته فلوسا أو مكيلا أو موزونا فيجب رد مثله، قال يجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون. ما معنى كلمة فلوس؟ فلوس عملة كانوا في القديم يتعاملون بها مصنوعة من غير الذهب والفضة. الذهب يتعاملون فيه بالدينار والفضة يتعاملون فيها بالدرهم. كلمة دينار معناها ذهب، وكلمة درهم معناها فضة. فالعملة الإسلامية القديمة الدينار يمثل الذهب والفضة يمثلها الدرهم، العملة الأقل من ذلك ابتكروا شيء آخر يعتبر أجزاء من الدرهم وأجزاء من الدينار سموها فلوسا، وكانت تصنع من النحاس أو من أي شيء آخر. فيقول إذا اقترب الإنسان من آخر فلوسا أو اقترب شيئا مكيلا أو موزونا فإنه يجب رد مثله، مثل ما أخذ، أخذ 20 من الفلوس يرد 20 مثله، أخذ 10 أصع من التمر يرد 10 أصع، أخذ 10 أصع من الشعير يرد مثله، أخذ 10 كيلو من السكر يرد 10 كيلو من السكر. فإذا فقد، إذا فقد المثل قال فقيمته، يرد القيمة. طيب ما هذه القيمة؟ متى؟ عندنا 3 أزمنة. الزمان الأول الوقت الذي أخذت فيه هذا القرض، أنت اليوم اقترضت مثلا 10 أصع من الشعير. والزمان الثاني يوم فقده، يوم فقده يمثل له الفقهاء فيقولون هذه الفلوس التي اصطلح الناس على التعامل بها، لو أمر الحاكم وقال ألغينا التعامل بهذه الفلوس، تعاملوا بها سنة سنتين وبعدين قالوا للناس خلاص نحن لا نقبل هذه العملة. وهذا يحصل اليوم، أحيانا يموت الملك ويأتي ملك آخر فيطبع عملة جديدة عليها صورته ويقول العملة السابقة ملغية. إذن هذا اليوم الذي نزل فيه إعلان إلغاء التعامل بهذا النوع من المال يعتبر يوم الفقد، ولهذا قال فإن فقد فنقيمه يوم فقده، يوم اليوم الذي حصل الفقد كم كان قيمته، كم كان قيمة الفلوس هذه تعادل ماذا في ذلك اليوم، ننظر القيمة. لماذا؟ قالوا لأنه لو جاء إلى من أقرضه قبل أن يأتي الإعلان بدقيقة واحدة ودفع لقبل منه، فلهذا التقييم معتبر إلى وقت إلغاء التعامل بهذا المال أو بهذه الأوراق ونحو ذلك. عندنا زمان ثالث، وهذا الزمان الثالث اللي هو زمان التسليم، زمان دفع القرض. يعني المؤلف ما اعتبر هذا الزمان لأنه قال إن فقد فقيمته يوم فقده، هذا بالنسبة إذا كان المقترض فلوسا أو مكيلا أو موزونا. يقول أما إن كان غيره فالواجب هو حين الرد أن نرد قيمة غيرها يوم فقده. اليوم إذا استلف منه سيارة تأتي ترد القيمة في نفس ذلك اليوم، كم كانت تساوي؟ 10,000 تردها 10,000، تساوي 5,000 تردها في ذلك الحين 5,000. هذا الذي أراده المؤلف بقوله فإن فقد فقيمته يوم فقده، وقوله فقيمة غيرها يوم قبضه، أرجو أن يكون يعني اتضح. تقول هل بالإمكان إعادة شرح عبارة تفريق الصفقة؟ طيب مثل ما ذكرنا تفريق الصفقة المراد به أن يتبايع رجلان على شيء معلوم وشيء غير معلوم، شيء جائز وشيء غير جائز. وتكلمنا على ذلك، ضربنا أمثلة وذكرنا إذا باع الإنسان سيارته وسيارة جاره، أو باع إنسان قلمه وقلم صاحبه، قلمه يملكه، يعني طبقنا شروط البيع في بيع قلمه، فالقلم توفرت فيه الشروط، لكن في بيع قلم صاحبه هذا ما توفرت فيه الشروط. في هذه الحالة المؤلف اختار أن البيع الشيء الصحيح نصحح البيع فيه، والشيء غير الصحيح نبين أن أو يكون البيع فيه باطلا أو موقوفا على يعني ما يتمم شروطه. يعني هذا باختصار بإيجاز أنه بيع ما يصح وما لا يصح، بيع ما يملك وما لا يملك، فما كان متوفر فيه الشروط صح فيه البيع، وما كان غير ذلك لا يصح فيه البيع. تقول ماذا يستفيد المسلم من عملية السلم وإن كان السعر يصبح بالنسبة له أقل، ألا يعتبر ذلك من الربا؟ لا، ما يعتبر من الربا، لأن المشتري البائع للسلعة، البائع للسلعة له أن يبيعها بأي ثمن يريد، له أن يبيعها بأي ثمن. فإذا حصل التراضي على ثمن معين ليس فيه غبن ولا شيء فهذا جهل. الربا غير الربا يعني مثل ما ذكرنا في أبوابه. نعم. تسأل عن شرح ما يجب رده في القرض، هذا ذكرنا. طيب تسأل عن الشروط في البيع، هذا شرح الشروط في البيع. طيب نعيد إليها مرة أخرى. الشروط في البيع، الشارح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ذكر لنا مقدمة في التفريق بين الشروط في البيع وبين شروط البيع. شروط البيع أشياء لا بد منها في عملية البيع، يعني عندنا كما ذكرنا البيع له أربع أركان: بائع ومشتري وسلعة وثمن. فإذا تأملنا شروط البيع فإنها تتركز على هذه الأربع الأركان، مرتكزة على هذه الأركان الأربعة، يعني لا بد أن يكون البائع والمشتري جائزة التصرف، أن يكون مثلا متملكين للسلعة، أن يكون الثمن معلوما. نلاحظ أن الشروط كلها تدور على هؤلاء الذين هم أركان عملية البيع. لكن الشروط في البيع أشياء زائدة، أشياء زائدة على عملية البيع. مثلا تشتري السلعة وتظن بشرط أن توصلها إلى البيت، توصيلها إلى البيت هذا يختلف، يعني لا علاقة له بالشروط السبعة السابقة، لأن البائع متوفر فيه الشروط، المشتري متوفر فيه الشروط، السلعة موجودة وحاضرة متوفر فيه الشروط، الثمن متوفر فيه الشروط. إذا هذا الشرط اشتراط إيصالها إلى البيت هذا شرط زائد. طيب هل هذا الشرط الزائد إذا وجد الشرط زائد من البائع أو من المشتري، ننظر هل هذا الشرط يخل بالأركان الأربعة، يعود على الأركان الأربعة كأن يلغي ركنا من هذه الأركان، أو لا يخل بشيء من ذلك؟ إذا كان ما يتعلق بالأركان الأربعة لا يلغيها وإنما يخدمها أو يكون شرطا زائدا فهذا يكون من الشروط الصحيحة. وأما إذا كان هذا الشرط الذي اشترطناه يخل بعملية البيع بأركانه الأربعة المذكورة فإن هذا الشرط يعود بالبطلان، يعود بماذا؟ بالبطلان. فإذا كان يلغي شرطا من الشروط ركنا من هذه الأركان الأربعة أو شرطا من شروط البيع فإنه يعود على البيع بالفساد، مثل ما ذكرنا أن يتبايع الرجلان على يعني السلعة من السلع ثم يشترط أحدهما يشترط البائع على المشتري ألا يبيع هذه السلعة، هذا شرط باطل ملغي، كيف ما أبيعها؟ وإذا لماذا اشتريتها؟ لأني إذا اشتريتها أتملكه، إذن هذا الشرط لاغ وباطل لا ينفذ، حتى لو حفظ أنه لا ينفذ والعلماء يصححون البيع حينئذ ويلغون هذا الشرط لأنه شرط فاسد مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب فالمقصود أنه يمكن أن يقرأ الدرس أكثر لعله يتضح أكثر وأكثر، ويراجع في ذلك مثلا بعض الشروح حتى تتضح، فإذا أشكل بعد ذلك نحن إن شاء الله نزيد توضيحا بعد. تسأل عن شراء المكيل ونحوه، فصل شراء المكيل ونحوه. هذا الفصل الظاهر هو الفصل الذي ذكر فيه المؤلف كيف يتم القبض، كيف يتم القبض إذا اشترى الإنسان سلعة من السلع، متى يتصرف فيها؟ قلنا أنه يتصرف فيها إذا حازها، إذا حازها إلى رحله، إذا استلمها، إذا قبضها. يقول المؤلف ومن اشترى مكيلا أو مكيالا ونحوه، نحوه الموزون أو المعدود أو المزروع. المقصود إذا اشتريت أي سلعة لزم بالعقد، يعني خلاص أصبح العقد صحيحا، البائع تملك الثمن والمشتري تملك السلعة، اشتريت مثلا 10 أكياس من السكر من التاجر ودفعت الثمن وأخذت الفاتورة، إذا خلاص أصبحت أنت تملكين 10 أكياس من السكر. طيب أين هذه السلعة؟ السلعة هذه في المخزن. طيب الآن قبل استلامك لها هل يجوز أن تبيعيها؟ هل يجوز أن تتصرفي فيها بهبة؟ هل يجوز؟ لا، حتى تقبضيها. طيب كيف يتم قبض السلعة؟ كل سلعة بحسبها، كل سلعة بحسبها. إنسان اشترى شعيرا واشترى تمرا، إذا قبضه بمعنى إذا كالوه له، الشيء الموزون إذا وزن له، الشيء الكبير إذا نقل من مخزن التاجر إلى مكانك وإلى بيتك أصبح ملكا لك. البيت إذا اشتريته يجوز لك أن تتصرف فيه إذا أخلي لك، خلاص تسلمت المفتاح وأعطيت لك الصلاحية في أن تتصرف فيه وتمت العملية كاملة. وهكذا ما كان منقولا بنقله من مكانه، هذا المقصود بهذا الفصل، أن عملية البيع إذا تمت فلا يصح لكل أن يتصرف فيما عنده من الثمن أو السلعة حتى تتم العملية كاملة، بمعنى حتى ينتقل ويقبض السلعة قبضا تاما. طيب، تسأل عن فصل الثمار. كان المقصود عند قوله ولا يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداله، أو في فصل خاص بهذا؟ طيب، الفصل الذي ذكر فيه المؤلف رحمه الله بيع الثمر قبل بدو صلاحه، بيع الثمر قبل بدو صلاحه. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحه، إذن نستفيد من ذلك أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه. وهنا استثناءات للمؤلف رحمه الله تعالى ذكر بعضها، فالثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز بيعها، لكن ذكر المؤلف أنه إذا بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع في نفس الوقت، إنسان اشتراها قبل بدو الصلاح بشرط أن يقطعها ويستفيد منها، يعني الثمرة إذا لم يبدو صلاحها لا ينتفع بها، لكن هو سيستفيد منها علفا لبهائمه أو نحو ذلك، حينئذ يجوز. إذن الأصل المتفق عليه أن الثمار لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها. يستثنى من ذلك إذا باعها قبل بدو صلاحها بشرط أن تقطع في الحال وأن يكون هناك فائدة من قطعها. إذا شرطين، تقطع في نفس الوقت وإذا قطعت يستطيع صاحبها أن يستفيد منها، لكن إذا اشترط أن تقطع في الحال وكان ما ينتفع بها يعني سترمى، فهذا يدخل في إضاعة المال. إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، إذا باع الثمر قبل بدو صلاحها واشترط أن تبقى عنده حتى تنضج، هذا ما يجوز، لأن فيه غرر، سيكون اشتراها قبل بدو صلاحها وهو لا يدري أتصلح أم لا تصلح، لا يدري أتقع أم لا تقع. طيب، كذلك مسألة رابعة، كلمة بدو الصلاح فسرها العلماء رحمة الله عليهم بأن كل نوع من أنواع الثمار بحسبه، كل نوع من أنواع الثمار بحسبه، فبدو الصلاح في التمر أن يحمر أو يصفر، بدو الصلاح في بعض الفواكه مثلا أن تصلح للأكل كالتفاح والبرتقال ونحو ذلك، بدو الصلاح في العنب أن يتموه حلوا إذا طعمه الإنسان يطعمه بعيدا عن المرارة، بدو الصلاح في الحب أن يشتد ويصبح صالحا للحصاد والجذاب. فالمقصود أن بدو الصلاح في كل بحسبه، بدو الصلاح في كل بحسبه. كذلك أفادنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه أنه إذا بدأ صلاحه يجوز أن يباع، إذا بدأ صلاحه يجوز أن يباع حتى لو بقي على الشجر بشرط أن يحافظ البائع عليه حتى يسلمه. فإذا بدأ صلاح الثمرة في البستان أو في النخل الموجود عندنا يجوز أن نبيعه، سواء قطعه في الحال أو أخره إلى وقت معلوم، لكن إذا أخره فيكون البائع مسؤولا عن سقيه ورعايته حتى يسلمه، حتى يسلمه. يعني هذا خلاصة يمكن ما يذكر في هذا، إذا كان هذا هو المراد من السؤال. طيب، تسأل عن فصل الربا تذكر أنها فهمته ولكن تحتاج إلى بعض الأمثلة توضيحية. طيب من الأمثلة التي يذكرها العلماء رحمة الله عليهم، مثلا لو ذكرنا في باب الذهب والفضة، ذكرنا أن الذهب والفضة العلة فيهما الوزن، العلة فيهما الوزن، إذا كل ما هو موزون يلحق به. من الموزونات الحديد، إذا إنسان سيشتري حديد، إذا سيشتري حديد مثلا طن من الحديد، ننظر ما هو الثمن المقابل. إذا كان الثمن الدراهم والدنانير الموجود اليوم، إذا كان الثمن الدراهم والدنانير الموجود اليوم، فمعناه اختلف الجنس، اختلف الجنس، فيشترط على المذهب التقابض، لأن الذهب والفضة وما يقوم مقامهم يكون بنفس العلة هي الوزن. فالمقصود أنه إذا اشترى ما يقابل الحديد بذهب أو اشترى الحديد بفضة، فعلى المذهب إن اختلف الجنس واتحدت العلة فيشترط شرط واحد وهو التقابض في نفس المجلس، فيقول له ادفع المبلغ الآن وخذ الحديد، وخذ الحديد. إذا اشترى الحديد بحديد أو اشترى الذهب بذهب، ذهبت المرأة عند صاحب الذهب وقالت له عندي 10 جرام من الذهب، فالآن الموجود أن صاحب الذهب يقول لها نحن ما نشتري نبدل. طيب كيف سيبدل؟ هل سيأخذ منها 10 جرام ويعطيها 10 جرام؟ طبعا هذا مستحيل، لأن ذهبها قديم وذهبه جديد. حتى لو اشترت الذهب وفي نفس الوقت أرادت أن تعيده يعتبر عندهم ذهب قديم، فعندهم ما يبدل، إنما يعطيك بسعر آخر، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. طيب ماذا نصنع؟ نبيع الذهب القديم بدراهم أو بالدولار أو غير ذلك ونستلم الثمن، ثم نشتري الذهب الجديد الذي نريد شراءه. فالمقصود أن الأمثلة كثيرة، نحن ضربنا في الأسئلة مثال اللحم، إذا اشترى لحما بلحم، على المذهب أن اللحم من الموزونات، من الموزونات معناه أنه يلتحق بما علته الوزن، فإذا اتحد الجنس لحم بقر بلحم بقر ولحم غنم بلحم غنم، في هذه الحالة لابد من التماثل والتقابض في نفس المجلس. إذا اختلف لحم بقر بلحم غنم ففي هذه الحالة اختلف الجنس، فيجب حينئذ التقابض في نفس المجلس بناء على أن العلة هي الوزن. في الدرس الماضي أظن بعض الأخوات سألت عن الفرق في هذه المسألة بينه وبين التمر، بعض العلماء ذكر الفرق أننا نعيد كل شيء إلى أصله، فلحم الغنم أصله غنم، ولحم البقر أصله بقر، ولحم الإبل أصله إبل، فإذا نظرنا إلى الغنم والبقر والإبل هي مختلفة، يعني أجناس مختلفة، فلحمها يأخذ نفس هذا الحكم أنها تختلف. كذلك التمر، السكري والخلاق مثلا هما أنواع أو نوعان مختلفان، لكن أصلهما تمر، إذن يعودان إلى نفس الأصل فيأخذان حكم الجنس الواحد المتحد. بهذا يعني يمكن أن يفرق، أو بهذا ذهب بعض العلماء إلى التفريق بين اللحم وغيره. طيب يقول ولا الحوالة به، هل يكون من جهة البائع؟ لا، الحوالة به والحوالة عليه كلها قد يكون من جهة البائع وقد يكون من جهة المشتري. البائع مثلا مطالب الآن ب100 صاع من التمر، سيقول للمشتري خذها من غير، أو البائع المشتري يقول للغير خذ ال100 صاع من فلان الذي أنا اشتريت منه، سواء من هذا أو من هذا، لا يصلح لكل منهما أن يتصرف هذا التصرف. تسأل عن الأحوال التي يجوز فيها بيع الثمار قبل بدو صلاحها، من ذلك إذا باعها لمالك الأصل. يضربون لذلك مثلا إذا إنسان يملك أرض وجاءه رجل آخر وقال له أنا سأزرع في هذه الأرض وأستفيد منها، هذا يسميه العلماء المزارعة أو المساقاة ونحو ذلك، تعاقدوا على ذلك، الأرض يملكها إنسان وهو يزرع فيها ويستفيد من زرعها، فإذا زرعها وقبل بدو الصلاح باع هذه الثمرة لصاحب الأرض، فيقولون في هذه الحالة لا يوجد غرر، لأن صاحب الأرض يملكها ويملك الأصل الذي فيها، يعني يملك الشيء، بخلاف إذا باعها لغيره. الغير غير المالك لا يحق له شيء في الشجرة، هو فقط يأخذ الثمر، فهذا الثمر قبل بدو صلاح قد يصلح وقد لا يصلح، قد تصيبه آفة وقد لا تصيبه الآفة. أما صاحب الأرض فإنه يملك الأرض وما عليه، فقد إنما أضيف له الثمر، هو يملك أصل الشجر ويملك كل شيء. وهذا الرجل عبارة عن يسقيها ويرعاها وبعد ذلك ينتفعان أو يتقاسمان الثمرة، إذا كان البيع على صاحب الأصل أو مالك الأرض فإن هذا جائز. إذن عندنا مالك الأرض وعندنا مالك أصل الأصل، الأصل المقصود به الشجر. إنسان عنده 100 نخلة، فيأتي برجل يزارع فيها، يقول له اهتم بهذا النخل حتى يظهر الثمر، وبعدها نتقاسم أنا وإياك، تأخذ الربع أو أنا أخذ النصف وتأخذ النصف. إذن مالك النخلة يجوز أن يباع عليه الثمر قبل بدو صلاحه حتى يستمر على معاناته. طيب، هل يدخل العقار في بيع السلم مثلا؟ المسلم يعطي المسلم إهمالا ليبني عقارا ولكن لا يملكه إذا انقضى الأجل، إنما يدر عليه ربحا. اللي يظهر هذا يعني يدخل في باب بعض الفقهاء يسميها الاستثناء، استثناء يعني يطلب منه بيتا أو يبني له دارا، فهذا له شبه أو فيه شبه بباب السلم. لكن من الفوارق بين السلم وبين هذه المسألة الكرة الأخت أن السلم مثل ما ذكرنا السلعة معدومة أصلا غير موجودة، ويكون في أشياء مكيلة وأموال معينة كالمكيل والموزون ونحو ذلك. لكن في باب الصناعات، باب المصنوعات اللي هو تسأل عن الدار أنه يعطيها، يطلب منه أن يبني له بيتا أو يبني له عقارا، في هذه الحالة هذا يسمى استثناء، له ضوابطه وله شروطه، يعني هذا من المسائل العصرية. فباب الاستثناء نجد أن كل الأشياء يوفرها المتفق معها اللي هو البائع من أشياء مصنوعة إما بصنع نفسه أو من الأشياء تشترى من السوق موجودة ويجمعها ويعملها، هذا يدخل في باب آخر. تكون تسأل من هذا العقار لا يملكه إذا انقضى الأجل، إنما يدور عليه ربحا. أنا مش متصور المسألة الآن، لكن إذا تبينت نذكرها في الدرس القادم إن شاء الله. تقول هل الأسهم وتداولها باب من أبواب السلم؟ لا، ما يدخل في باب السلم هذه الأسهم. الأسهم هذه عبارة عن أمور، عبارة عن بيع وشراء يتم عبر شركات، بعضها قد يكون البيع التبايع بها صحيح وبعضها قد يكون يعني غير صحيح، لكن هو عبارة عن سلع حاضرة وموجودة، سلع حاضرة وموجودة مقسمة إلى أسهم وشركات معروفة تعرض البيع بطريقة معينة، فما يدخل في ذلك السلام. طيب، تقول إذا تعيدون الخيار بطريقة مختصرة. طيب، نرجع لباب الخيار. ذكرنا أن الخيار عند الفقهاء المقصود منه طلب خير الأمرين، الاستمرار في البيع أو فسق البيع. إذا تمت عملية البيع، اشترى الرجل السلعة وقبض الثمن، قبض البائع الثمن، فهذه عملية البيع. هناك ما يسمى بالخيار، أنه يجوز لكل منهما أو لأحدهما أن يلغي هذه العملية، أن يلغي هذه العملية ويتراجع ويفسق هذه العملية. فذكر العلماء أن الخيار يقسم إلى أقسام، ذكروا منها خيار المجلس، وهذا دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرق. قلت له اشتريت منك السيارة، وذاك قال قبلت، تمت عملية البيع واتفقتم على الثمن، قبل أن ينقض المجلس تراجعت لأي سبب من الأسباب، تراجعت عن الشراء أو هو تراجع عن البيع، ما دام المجلس لم ينقض فهذا جائز. كذلك هناك ما يسمى بخيار الشرط، وهو واضح أن يشترط أحد المتبايعين شرطا لمدة معلومة، بشرط أن لا يكون فيه حيلة، بشرط أن لا يكون فيه حيلة على الربا. فإذا قال له اشتريت منك السيارة بشرط أن أجربها أسبوعا، شرط أن أجربها أسبوعا، فإذا لم يكن هناك تحايل على الربا نحو ذلك فهذا جائز، جربها أسبوع وبعدين قال له خلاص تم البيع، أو خلاص ما رد عليه قبل بعد الأسبوع، إذا تتم عملية البيع بذلك. كذلك هناك ما يسمى بخيار الغبن، والعلماء رحمة الله عليهم ضبطوه بأنه الخيار الذي يثبت من أجل الغبن والضرر، ومثلوا لذلك أمثلة، أن يحصل ضرر على البائع أو على المشتري بسبب النجش أو بسبب كونه يعني لا يفهم في السوق، أو أن الثمن الذي اشترى به أو الذي باع به ثمن يعود عليه بالضرر، كأن يكون غالي جدا عن السعر الحقيقي للسلعة، أو نازل جدا يعني ظنه يساوي 10 دراهم فباعه ب10 ثم تبين له أن السعر 100 درهم، في هذه الحالة يكون حصل عليه غبن. ففي الشرع له الخيار، له الخيار أن يرجع إلى الصاحب ويقول له أنا حصل لي سوء فهم أو خطأ، بعتك بأقل أو اشتريت منك بأكثر، فالمقصود أنه يجوز له أن يلغي عملية البيع والشراء. طبعا هذا من حيث الحكم الشرعي، وإلا فواقع الناس اليوم فيه مآسي، لأن بعض الناس ما يقبل ولا يحكم شرع الله سبحانه وتعالى، أو يقول نحن ما شيء دخل ما يخرج، أو شيء خرج ما يدخل، أو مثل ما يقول بعض الشركات البضاعة المباعة لا ترد ولا تستعمل، إلى غير ذلك من العبارات التي هي تخالف السنة. كذلك خيار التدليس، وهو خيار الغش، أن يحرص البائع على تزيين السلعة بإخفاء العين أو بإظهارها بمظهر بحيث تباع بأكثر من قيمتها. ومن أمثلة ذلك في السنة الشاة المصراة التي ينزى فيها اللبن 2 أو 3 أو 4 وأكثر، لتظهر للمشتري بأن لبنها هو لبن ليلة واحدة، فإذا اشتراها ورجع بها إلى البيت وحلبها وانتظر بعد ذلك اللبن يجد أن ما رآه غير صحيح ومخالف للواقع. خيار العين المقصود به أن يعثر المشتري في السلعة على عيب هذا العيب يؤثر فيها، هذا العيب يؤثر فيها، لكن إذا وجد في السلعة مثلا خدش يسير، هذا الخدش لا يؤثر في قيمتها ولا يؤثر فيها، والناس يقولون أنه ما يؤثر، هذا ما يضر، لكن العيب الذي يؤثر في قيمتها، رآها مكسورة، رآها مثلا تعمل ثم تتوقف، يعتبر هذا عيب ينقص قيمتها، بحيث لو كان يعرف أنها بهذا العيب لما اشتراها بهذا الثمن. كذلك ذكر المؤلف خيار التخبيل، وذكرنا أنه أن يبنى على الثقة، هذا النوع من الخيار يكون مبني على الثقة بين البائع والمشتري، وبعض الفقهاء يسميه بخيار المرابحة أو خيار المواضعة. وضابط هذا النوع من الخيار أن البائع صاحب السلعة يخبر بثمن السلعة، يقول ترى أنا اشتريت هذه السلعة 10 دراهم فأريد منك زيادة على 10 مبلغ كذا وكذا، أو يقول أنا اشتريتها 10 دراهم وتبيعها لك بأقل من ذلك بدرهمين. الأول يقال له مرابحة لأنه طلب عليه ربح، والثاني يقال له مواضعة لأنه أخفض فيها، يقول ترى سعرها 10 ونحن نبيعها 9 أو 8. فالأصل في هذا النوع من التعاملات أنه الثقة في صاحب السلعة أن يخبر بسعرها الحقيقي، فإذا أخبر بسعر بان بعد ذلك أنه يخالف الواقع لأي سبب من الأسباب فإنه يثبت هذا النوع من الخيار. كذلك هناك خيار يقال له خيار اختلاف المتبايعين، الخيار بين الذي اختلف فيه البائع مع المشتري، تمت عملية البيع ثم حصل اختلاف بعد ذلك، إما اختلاف الثمن، وإما اختلاف في السلعة، وإما اختلاف في العدد أو غير ذلك. وهذا قد يحصل أحيانا لما يتبايع رجلان ثم يموت أحدهما ثم يأتي بعد ذلك الورثة، فلا يعلم من الذي إيش حقيقة عملية البيع. البائع يدعي أنه باع السلعة الفلانية بثمن كذا وكذا، والورثة يقول لا، مورثنا أخبرنا بأنه فعل كذا وكذا، فيحصل اختلاف. الاختلاف الذي يثبت معه الخيار هو الاختلاف الذي ليس فيه بينة، ليس فيه بينة. لكن إذا كانت هناك بينة، أوراق مستندات مثبتات، فيعمل بالبينة. لكن كلامنا إذا كان ليس هناك بينة، أو البائع عنده بينة والمشتري عنده بينة، فتتساقط البينتان، وكما ذكر المؤلف يرجع إلى مسألة الحلف فيقسم هذا ويقسم هذا، ثم بعد ذلك ينظر في عملية فسخ هذا البيع. هذا باختصار يعني بعض هذه الأنواع. فيكفي في مثل هذه الأنواع أن نعرف أسماءها ونعرف ضوابطها. هناك تفريعات مترتبة على هذه الأنواع من البيع، يعني سبب أن وضحناها وزيناها. هذا آخر الأسئلة التي عندي، إذا بقى عندكم شيء ونكون انتهينا. وتقول هل هناك مراجعة لأحكام البيوع، لأحكام المعاملات كذلك؟ لا، المعاملات العبادات، أقصد العبادات في حينها إن شاء الله نحدد. أنا أظن أن باب العبادات أسهل وأوضح، فدعونا ننطلق في باب العبادات، وإذا في تأخر نتأخر في المعاملات حتى تتضح. يعني كما ذكرتم أن هذا الباب يعني جديد، فنحن سنستمر في العبادات إن شاء الله. لكن إذا أشكل شيء في العبادات نفس الشيء، أرسل أسئلة إن شاء الله نسعى في توضيحها. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين.